إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الليلة في شرح هذه الرسالة اللطيفة، وهو شرح إجمالي مختصر لأن البسط في هذا يحتاج إلى وقت. وقد سبق معنا في يوم أمس وأن تكلمنا وعرفنا أصول الفقه، وذكرنا أن الأصول في اللغة، ما معنى الأصل في اللغة، له عدة معاني. الأصل في اللغة ما يبنى ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك يقال أصل الجدار، وهو ما يسمى بالأساس، يسمى بالمادة عند أهل البناء. هذا أصول الفقه. وعلم أصول الفقه، علم الأصول كعلم، علم يبحث في أدلة في الفقه الإجمالية ولا التفصيلية. أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وذكرنا أن الأدلة الإجمالية كقولهم الأمر للوجوب وقولهم النهي للتحريم، يعني في الأصل، وكيفية الاستفادة منها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ. وحال المستفيد، من هو الذي يستفيد من الأدلة الإجمالية ويستنبط الأحكام؟ هل هو أي أحد؟ لا، هو المجتهد الذي يستفيد الأحكام بنفسه ويستنبط الأحكام. هذا بالنسبة لعلم أصول الفقه، هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا بالنسبة لعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية. والفقه، أما في الفقه، الفقه ما تعرفه في اللغة؟ ذكرناها، الفهم. الفقه في اللغة الفهم. واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه ما تقول، أي ما نفهم ما تقول. ولهذا الفقه هو فهم علم الكتاب والسنة. الفقه هو فهم علم الكتاب والسنة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ نبغى أكثر من واحد يشارك. ها، الواجب، محرم، المستحب، المكروه، المندوب أو المستحب. نعم، المباح. ذكرت المباح، الواجب وضده المحرم، المسنون ضده المكروه، والمباح. هذا مختصر ما أشرنا إليه في يوم أمس، وما ذكرنا المقدمة التي للرسالة، لأن نحن هنا نركز أكثر على مسائل ما يتعلق بأصول الفقه. نعم، تفضل الشيخ من قوله وينقسم الواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
والأذان، نعم. أيوه. أكمل.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، أكمل.
وبه نعلم أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. لا فرض عين وفرض كفاية. أولا، سبق معنا في يوم أمس وأن ذكرنا تعريف الواجب. فما تعريف الواجب؟ أحسنت، ما يثاب فاعله ويعاقب أو ويستحق العقاب. في تعريف آخر: ويستحق العقاب تاركه. المصنف قال: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأفضل أن يقال: ويستحق العقاب تاركه، لأنه قد إذا فعل الإنسان الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. وكذلك إذا ترك الواجب الذي لا يخرج به من دائرة الإسلام. فقال الشيخ: ويستحق العقاب تاركه. وبعض العلماء قال: ما يثاب فاعله امتثالا، إذا فعل هذا الواجب امتثالا لأمر الله فإنه يثاب على ذلك، أما لو فعله رياء أو سمعة فإنه لا يثاب على ذلك. كذلك بعض العلماء ذكر قيدا آخر في قوله: ويعاقب تاركه قصدا. ويعاقب تاركه قصدا، ما معنى ذلك؟ إنسان مثلا في الحج، الواجب على المحرم أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، لكن هذا نسي ولبس المخيط نسيانا، الواجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، لكن هذا نسي نسيانا، فهل يعاقب على ذلك وهو نسيان؟ لا يعاقب، ما دام نسيانا أو جهلا فلا يعاقب. فبعض العلماء أضاف قال: ويعاقب تاركه قصدا، إذا ترك الواجب قصدا. قال المصنف رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة، فهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. ينقسم الواجب إلى قسمين: القسم الأول ما يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، بالغ أي غير صغير، لأن الصغير غير مكلف دون البلوغ، رفع القلم عن 3 من الصغير حتى يكبر. عاقل المجنون غير مكلف، والمجنون حتى يفيق من جنونه، والعقل مناط التكليف، وهو الذي فرض عين الذي يطالب به كل مكلف بعينه. ولهذا قال الإمام أحمد: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه، فهذا تعلمه فرض عين، هذا في العلم. وكذلك الواجبات، من الواجبات ما هي فرض عين، يلزم كل واحد من الناس أن يعمل هذا الواجب بحيث لا يجوز تركه. افهم الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يجب كل شخص أن يفعله ولا يجوز له تركه اعتمادا على فعل الآخرين له. تقول خلاص الجماعة ذولا في جماعة يصلون في المسجد أنا ما أصلي، لا، هل هذا صحيح؟ لا، يجب على المسلم البالغ العاقل القادر بدون الذي ليس له عذر أن يصلي في المسجد. ومن أمثلة ذلك الصلوات الخمس، يطالب بها الجميع، يطالب بها الجميع، يجب أن يصلوا الصلوات الخمس إلا من له عذر، من له عذر فإنه لا يطالب به. مثل المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات الخمس في حال الحيض، ولا يعني هذا أن الصلوات الخمس ليست بفرض عين، لا، قد يكون الفعل الواحد فرض عين في مدة، وكذلك يكون فرض كفاية في مدة، كما أن الحائض في أحوال المرأة يكون عليها الصلاة واجبة في ذلك الوقت، وأحيانا لا يجوز لها أن تصلي وهي المرأة التي في حال الحيض. وكذلك العلم، طلب العلم قد يكون فرض عين في أحوال، وقد يكون من فروض الكفايات، وهذا الأصل، الأصل أن طلب العلم والتوسع في العلوم من فروض الكفايات. لكن إذا كان في البلد شخص متأهل للعلم وهو المرجع للناس، والناس بحاجة إلى من يفقههم في الدين، وإلى من يقسم لهم التركات، وإلى من يقوم بهذا الواجب، فقد يكون في حقه واجبا طلب العلم. إذن من العلوم ما يكون فرض عين، عبادات تكون فرض عين على الناس، ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، يجب أن تتعلم العقيدة وجوبا، هذا فرض عين. طلب العلم فريضة على كل مسلم لئلا تقع في الشرك، لئلا تقع في الشرك. قال المصنف رحمه الله: وإلى فرض كفاية. وإلى فرض كفاية، أولا فرض عين، يعني يجب على الجميع، كل مسلم مكلف، كل مكلف بالغ عاقل. وإلى فرض كفاية، ما تعريف فرض الكفاية؟ يقول: إذا فعله بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. التعريف هل هو كامل ولا فيه نقص؟ فيه نقص، ما هو التكملة؟ إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما لو قام به البعض ولم يقوم بالكفاية فإنه يبقى الإثم. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. مثال ذلك، المصنف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة كتعلم العلوم والصناعات النافعة، وكذلك الهندسة هل يجب كل الأمة تتعلم الهندسة؟ لا. هل يجب كل الأمة أن تتعلم الطب؟ لا. هل يجب كل الناس أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا يختلف. الأصل أنه من باب فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن إذا قصر الناس كلهم في هذا الأمر يأثم بذلك. كذلك تغسيل الميت، هل يجب كل الناس يغسلوا الميت ولا يكفي ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؟ ها؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا فيما يتعلق بقول المصنف وإلى فرض كفاية، وإلى فرض كفاية. قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. أي هذه الأحكام الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، ليست على رتبة واحدة، فبعضها أوجب من بعض. ما هو أعظم الواجبات؟ التوحيد. أعظم الواجبات التوحيد، توحيد الله عز وجل. أول واجب على العبيد إفراد رب العرش بالتوحيد، فهو أعظم الواجبات. وأعظم المنهيات ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. فالواجبات تتفاوت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. في الحديث الآخر اجتنبوا السبع الموبقات. وهكذا بني الإسلام على خمس. فالواجبات تتفاوت، وكذلك المحرمات تتفاوت. هناك من باب الفائدة الواجبات، من الواجبات ما يكون معين، الواجب فيه يكون معينا، ومنه ما يكون الواجب مخيرا. كيف معين؟ يكون الواجب معين على الشخص بعينه، كما أشرنا إليكم في فرض العين. فمثلا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل هذا يفهم منه على أنه إذا شهده بعض الناس في القرية يصومون والبقية يجلسون؟ لا، كل من شهد الشهر وأدرك الشهر وهو في كامل عقله وهو بالغ فإنه يجب عليه الصوم، هذا واجب معين. ومن الواجبات ما يكون الواجب مخيرا، فيه تخيير. مثلا كفارة اليمين، فكفارته إطعام، في تخيير وفي ترتيب كفارة اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تم هذه تخيير ولا لا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذا تخيير، واجب معين واجب في تخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكذلك فدية الأذى، إذا من لبس المخيط في حال الإحرام أو غطى رأسه أو نحو ذلك من المحذورات، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على سبيل التخيير. كذلك الواجبات منها ما يكون الواجب مضيق، ومنها ما يكون الواجب موسع. مثلا رمضان، صيام رمضان، هل صيام رمضان الشهر واجبه موسع ولا مضيق في شهر في أيام محدودة؟ في شهر محدود مضيق، لكن القضاء يكون موسع إلى شعبان، آخر يوم من شعبان. لكن الصلاة وقتها موسع من أول الوقت إلى آخر الوقت، لكن الأفضل أن تؤدى في أول الوقت. كذلك من الواجبات ما يكون تقديره من الشارع محددا، كالصلوات الخمس محددة، كل صلاة كم ركعة كذا من الركعات، كذلك الزكاة الأنصبة محددة، ومنه ما يكون غير محدد كالإنفاق في سبيل الله. أحيانا يكون الإنفاق في سبيل الله واجبا، يكون الإنفاق واجب بغير تحديد، إذا كان هناك مجاعة وأزمة بين الناس وحاجة إلى الطعام وأنت موسع أعطاك الله من الخير، فقد يكون في حقك واجبا في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. ما كانت مصلحته راجحة أو خالصة أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. انتبه معنا، يعني إذا نظر الإنسان إلى أحكام الشريعة وجد أنها تحقق مصالح الخلق، ولهذا يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاءت به الشريعة ما كان مصلحته خالصة، كله مصلحة أو راجحة، المصلحة فيه راجحة أمر به الشارع، وما نهى عنه الشارع ففعله مفسدة للعباد، ما نهى عن شيء إلا لما فيه مفسدة وما فيه مضرة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمعروف ما يعود بالخير والصلاح على الخلق، والمنكر ما يعود بالشر. فهذا مما يجب أن يعلم كذلك أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح، جاءت بتحقيق المصالح، وجاءت برد المفاسد، وجاءت برد المفاسد. فما كانت مصلحته راجحة، ما كانت مصلحته راجحة فإن الشريعة الإسلامية أمرت به، وما كان يترتب عليه مفسدة، إذا فعل هذا الشيء ففيه مفسدة فالشريعة الإسلامية قد نهت عن ذلك. وهنا أمر قد يختلف حكمه باختلاف القرائن، فمرة كما قلنا لكم يكون أحد الأفعال واجبا في حال ويكون محرما في حال، مثل الصلاة للمرأة في حال الطهر فهذا فرض عين، وفي حال الحيض حرام، تأثم المرأة إن صلت وهي حائض أو نفساء. ولذلك لا يصح أن نحكم على التصور الذهني للأفعال، وإنما نحكم على الأفعال الموجودة في الخارج بحسب ما يحيط به من القرائن. ولا بد أن نلاحظ أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال وعلى فهم هذه الأفعال والحال، حال الإنسان في حال الفعل. فمثلا ما يتعلق بالذوات، الذوات لا حكم لها، مثاله لو سئلنا ما حكم هذا العمود فإننا نقول العمود ذات لا يحكم عليه، إنما الحكم للأفعال. إذا سئل ما حكم زخرفته، ما حكم كسوته، ما حكم كذا، هنا يأتي الحكم على هذا الفعل وعلى هذا الشيء. فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، أمر إيجاب أو استحباب. مثلا الحث على إقامة صلاة العيد، هذا أمر به الشارع. اختلف العلماء في صلاة العيد، هل هي واجبة، هل هي فرض كفاية، هل هي مستحبة؟ فهذا فيه مصالح، اجتماع الناس فيه خير عظيم، صلاة الاستسقاء فيها خير عظيم، فيها مصالح راجحة. فإما أن يأمر الشارع بهذا الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، إما أن يكون الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال المصنف رحمه الله: وما كان مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. مثلا الخمر، الخمر نهى عنه الشارع لأن مفسدته متحققة وخالصة. كان في أول الأمر، تعرفون الآيات في تحريم الخمر جاءت متدرجة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاءت الآية الأخيرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء النهي عن الخمر لما فيه من مفسدة خالصة. وقد تكون المفسدة راجحة فينهى عنها الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة. مثلا النهي عن الحديث بعد العشاء، قد يكون النهي ليس للتحريم كما هو هنا، النهي للكراهة. لماذا النهي للكراهة؟ لأن فيه المفسدة راجحة. في الغالب أن الحديث بعد العشاء قد يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر والسهر والكلام فيما لا ينفع، فما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وهذا مما ينبغي أن يعلم وأن يفهم. قال المؤلف مصنف رحمه الله: أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، أو إلى الشر فتلحق بالمنهيات. المباحات، المباح كما قلنا ما أذن الشارع في فعله أو تركه، ما أذن الشارع في فعله أو تركه. هذا المباح أحيانا يكون مما يكسب فيه الإنسان الأجر ويكسب الإنسان فيه الخير، تبه معنا. فإذا فعل الإنسان هذا المباح، مثال ذلك النوم، إذا قصد الإنسان بالنوم أن يتقوى به على طاعة الله، انقلب حكمه من الإباحة إلى الندب والاستحباب. الرياضة إذا كان يجري ويأخذ رياضة يتقوى بذلك على طاعة الله، ينوي بهذه النية، انقلب إلى أجر إلى الاستحباب. وكذلك قد ينتقل إلى الوجوب، وقد ينتقل إلى الوجوب. وكذلك الأكل، إذا نوى الإنسان بأكله التقوي على طاعة الله وعلى مرضاة الله فإنه يكون وسيلة لتقوى الله، ويكون وسيلة على طاعة الله، وعونا على فعل الواجبات. وكذلك النوم إذا نوى التقوي به على طاعة الله. فالمباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله كان له بذلك أجر. فهذا أصل كبير. قال المصنف: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما معنى ذلك؟ فوسائل لها حكم أصلي في الشريعة بحيث تأخذ حكمها، ولا نحكم عليها بحكم المقصد، بحكم المقصد. مثال ذلك: لو قال قائل: التكسب للمال مباح، والربا وسيلة إلى اكتساب المال، فيكون الربا مباحا، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا لا يصح، لأن هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة. لا، إذا كان هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة فإنه لا يصح أن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا تنطبق عليها القاعدة، لأن هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لها حكم في الشريعة في ذاتها. أما الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنه ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدى به، باعتبار ما تؤدى به. ومن ذلك قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا معنا، هذه القواعد مهمة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فوسيلة، الوسيلة التي تؤدي إلى فعل الواجب تكون واجبة. ويشترط في هذا أن يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك. مثال ذلك: الزكاة واجبة، ولا نتمكن من فعل الزكاة إلا بأن تذهب إلى البنك وتخرج مالك من البنك لكي تعطي الفقير، فيكون في هذه الحالة ذهابك إلى البنك لإخراج المال واجبا في هذه الحالة، يكون ذهابك واجبا في هذه الحالة. كذلك برك بالوالدين، إذا كان في مكان آخر ليس عندك فذهابك إليهما واجب، ومشيك إليهما واجب، أليس كذلك؟ فهذا هو المراد. لكن بعكس هذه القاعدة يقول العلماء: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا إنسان ليس عنده استطاعة للحج، الحج يجب على من؟ على المستطيع. هل نقول يجب عليه أن يذهب يستدين حتى يجب عليه الحج ويكون مستطيعا؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فليس فإنه واجب. مثال آخر: إنسان عنده نصاب تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، إذا كان هذا المال لم يبلغ نصابا هل نقول يذهب ويستدين أو يذهب يشتغل ويتكسب حتى يبلغ المال نصابا ويزكي؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، لا تتم أن تصلي الجماعة إلا بأن تذهب وتمشي إلى المسجد، فيجب عليك أن تذهب للمسجد، مفهوم؟ وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثال ذلك: أنت لا تقوم لصلاة الليل إلا إذا وضعت منبها يوقظك بصلاة الليل. ما حكم الآن وضع المنبه؟ مسنون أم مسنون؟ مسنون. ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السواك سنة ولا مو سنة؟ سنة. كونك تذهب وتشتري مع صاحب السواك لا يتم لك أن تملك السواك إلا بأن تشتري السواك. شراؤك للسواك سنة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. واضح هذه القاعدة؟ كذلك ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. قال المصنف رحمه الله: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. أي المراد بهذا أن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرما. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرما. مثال ذلك: إنسان أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج، يريد أن يتزوج امرأة فلان من الناس، وهذا الشخص عنده ابنتان، إحداهما قد رضعت من أمك والأخرى لم ترضع من أمك، لكنكم جهلتم من هي يعني الراضعة التي رضعت من أمك. قال أهل العلم: فحينئذ لا تتحقق من اجتناب الحرام إلا باجتناب الأخرى، باجتناب الجميع، جميع البنات، أولئك البنات، لأنها قد يكون الزواج من أخته التي رضعت من أمه. فهذا بالنسبة أن ما يتوقف عليه الحرام فهو حرام، فهو حرام. وكذلك وسائل المكروه مكروهة، وسائل المكروه مكروهة، يعني الوسائل المؤدية إلى الأمور المكروهة تأخذ حكمها في الكراهة، تأخذ حكمها في الكراهة. مثلا إذا كان الذهاب إلى أماكن التجمعات بعد العشاء للسهر وللقي والقال والكلام الذي لا ينفع، ذكرنا أن الكلام بعد العشاء مكروه، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالذهاب إلى أماكن مثل هذه الأماكن مكروه، والسعي إليها مكروه. إذن أخذنا الخلاصة كما أشرنا أن الأحكام التكليفية الخمسة هي، ما هي الأحكام التكليفية؟ من يعيدها لنا؟ نبغى آخرين. نعم، ها، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المحرم، المسنون، المكروه، المباح والمستحب، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، تفضل يا شيخ، اقرأ الأدلة التي يستمد منها الفقه.
وقال رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس والصحيح، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
أحسنت، جزاك الله خير. الآن المصنف رحمه الله يبين لنا الأدلة التي يستمد منها الفقه، فقال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وهما أصلان. ما المراد بالكتاب؟ القرآن الكريم. وما المراد بالسنة؟ سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة قوله الأدلة. الأدلة ما ورد الشرع بجعله مرجعا يرجع إليه في استنباط الأحكام. الأدلة والدليل هو المرشد إلى المطلوب. المرشد إلى المطلوب. والأدلة التي تبحث في أصول الفقه، هل هي الأدلة الإجمالية أم الأدلة التفصيلية في أصول الفقه؟ الإجمالية. وفي الفقه نبحث في الأدلة التفصيلية، أما تفاصيل الأدلة في المسائل الفرعية فهذه تبحث في كتب الفقه، تبحث في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله: والكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. يبنى على الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. وتطلق السنة على الدليل، وتطلق السنة على الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من يمثل لنا بحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قول، نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من قول أو فعل. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني حديث الأفعال، كان عندما بدأ بالطواف ذهب توضأ ثم طاف، هذا من الفعل. كان إذا سجد يضع كفيه ويرفع مرفقيه، نعم. وهكذا في التقرير، التقرير منه ما قد يكون سنة ومنه ما قد يكون مباحا، وهذه مسألة انتبهوا لها. التقرير منه ما يكون سنة ومنه ما قد يكون مباحا. فمن ذلك إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وبين فضله كان سنة، مثل عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكان يدعو، فكان يدعو بدعاء: أعوذ بالله العظيم، وجهك الكريم، وسلطانك القديم، من الشيطان الرجيم. لا، دعاء آخر، لكن اللهم إني أسألك، يعني في دعاء من الأدعية. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن هذا الدعاء فأخبره الصحابي بذلك، قال: لقد رأيت 70 من الملائكة يبتدرونها. ها؟ ها شيخ علي؟ الاستفتاء، لا، في دعاء آخر: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك الكريم، هذا في حديث آخر. أما إذا تذكرناه نأتكم إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على هذا الدعاء وبين له فضله بأن 70 من الملائكة يبتدرون هذا الدعاء. فقال العلماء: إذا أقر هذا الفعل وبين فضله كان سنة، هذا التقرير. ومنه ما قد يكون مباحا، منه ما قد يكون مباحا. مثال ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي كان إذا صلى الصلاة وقرأ السورة من القرآن في كل ركعة يختم بقول هو الله أحد، قال سأله لماذا تفعل هذا؟ قال إنها صفة الله. فقال النبي وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروها أن الله يحبه. يقول جمهور العلماء إن قراءة الإخلاص بعد كل في كل ركعة بعد كل سورة هذا ليس بمستحب، لكن من باب الإباحة مباح. وكذلك أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مباح، أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: من قول أو فعل أو تقرير، والإجماع والقياس الصحيح. إذا جاء طالب العلم أو العالم لكي يبحث في الأدلة يبدأ بالكتاب والسنة، ينظر في الأدلة الكتاب والسنة، هل ورد في هذا الشيء في هذه المسألة؟ هل ورد نص في هذا الحكم؟ فإن وجد نص من الكتاب والسنة يعمل به مباشرة. وهناك عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة قيمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، يعني نصوص الكتاب والسنة ما عنده دراية بالنصوص قل أن تعوزه، يعني يحتاج إلى غيرها، يعني يستطيع أن يستنبط من هذه النصوص سواء من نصوص الكتاب أو السنة، قل أن يحتاج إلى غيره، قل أن يحتاج إلى غيرها. ولهذا يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كتاب السنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولهذا الله تعالى يأمر العباد أن يتدبروا في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله: والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الإجماع والقياس الصحيح، كذلك الإجماع. ما تعريف الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والاجتماع كما يقول المصنف رحمه الله مستند إلى الكتاب والسنة. وكذلك القياس الصحيح، ما هو القياس الصحيح؟ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. والإجماع والقياس مستندان إلى الكتاب والسنة. ذكرت لكم بالأمس أن القياس موجود حتى في عصر الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القياس. حد يذكرنا بدليل من أدلة القياس؟ قصة المرأة التي سألت الرسول أنها ماتت وأمها عليها صيام، هل يجب عليها أن تقضي عنها؟ قال لها: قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالقضاء. وكذلك ذكرنا لكم من أدلة القياس: الذي ولد له ولد وكان أسود وهو أبيض، فوقع في نفسه شيء من هذا الولد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعندك إبل؟ قال: نعم. قال: أفيها أورق يعني أسود؟ قال: نعم. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فاستدل هنا له بالقياس، كان ممكن يعطيه الحكم مباشرة، يقول: نعم يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين قضاء عنه، لكن جعل لها القياس. قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، يعني أن الكتاب والسنة هما أصل الإجماع والقياس، فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، والقياس لا بد أن يكون له أصل ثابت بالدليل، ولا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا إلا بالدليل. فمن أراد أن يثبت حكما شرعيا بدون دليل فإنا نرد قوله ولا نلتفت إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأكثر الأدلة المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. ما هي الأدلة الأربعة التي ذكرناها؟ التي ذكرناها الآن الأدلة الأربعة أنا الأدلة الأربعة الآن ترى نبغى نبدأ بالجواز، نبغى نبدأ الآن. ما هي الأدلة الأربعة؟ شيخ كتاب السنة والإجماع والقياس، يعطي الأخ الجائزة. من يعرف لنا الإجماع؟ بعد على حكم شرعي، ممتاز ما شاء الله، عندنا فقهاء ما شاء الله. والقياس لعلة جامعة بينهما ما شاء الله. الله يرحم شيخنا الشيخ أحمد، كان يشجع الطلاب وإذا أجاب الطلب قال ما شاء الله فقهاء ما شاء الله، أقول ما شاء الله فقهاء.
فهنا الأدلة، قال الشيخ رحمه الله: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. يعني معظم الفقه أو أكثر الفقه تجتمع فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس لما فيه من المنافع والمصالح. الشريعة جاءت بما فيه المصالح والمنافع والخير للأمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإن كانت والمصالح والمنافع إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، إن كانت منهيا عنها. والقليل، يقول الشيخ السعدي، والقليل من الأحكام التي يتنازع فيها الفقهاء أو العلماء. لهذا لا يصح أن يقال أن أكثر الفقه مختلف فيها والمسائل مختلف فيها، لا، القليل من الأحكام التي يتنازع فيها. وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أقربهم إلى الصواب من العلماء من رد المسائل المتنازع فيها إلى هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والأئمة الإمام الشافعي ومالك وغيرهم كلهم يؤكدون على هذا. يقول الإمام الشافعي: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذوا. ويقول بعض أهل العلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل فيجب اتباع الدليل، وإذا جاء الدليل فعلى العين والرأس. يعني أكثر أقربهم للصواب من أهل العلم عند التنازع في المسائل من رد هذا الاختلاف والتنازع إلى الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. فمثلا البيع حكمه الجواز، الدليل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. دليل السنة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإجماع: أجمع علماء الأمة في عصور متطاولة على جواز البيع وحله. القياس الصحيح والاعتبار بقياسه على بقية المعاملات المالية التي وردت الشريعة الإسلامية بحلها. والقليل من المسائل التي يحصل فيها الاختلاف
الاختلاف بين الفقهاء، ولا معظم الخلاف معظم المسائل متفق عليها. فهم يقولون أن الإنسان يقوم يصلي، يقرأ الفاتحة، يركع ويسجد ويجلس بين السجدتين إلى غير ذلك، إنما يقع الاختلاف في بعض المسائل. مثلا هل التسبيح في الركوع من الواجبات أو من المستحبات، وهكذا هل الجلوس التشهد الأول من الواجبات أو من المسنونات، خلاف في مسائل، وأقربهم من رد الخلاف إلى الدليل. نعم، تقرأ يا شيخ لبعده.
وقال رحمه الله تعالى: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
أحسنت، جزاك الله خير. الدليل الأول الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ كما قلنا الكتاب القرآن الكريم. القرآن الكريم قال المصنف كلام رب العالمين. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا وصف للقرآن، بلسان عربي مبين وصف للقرآن الكريم. وزاد بعض العلماء المجموع بين دفتي المصحف. فالقرآن كلام الله، هذه عقيدة، عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا، وإليه يعود في آخر الزمان
عندما لا يعمل بالقرآن يسرى عليه بليل، فيصلح الناس ليس في الصدور شيء منه وليس في السطور شيء، وإليه يعود. فهو كلام الله منزل غير مخلوق، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فهو منزل غير مخلوق. والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: فلما كلمه ربه، فالقرآن كلام الله جل وعلا. قال المصنف: كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه في مصالح دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن مقتضى كونه هدى أن نأخذ بأحكامه، وقد أمر الله تعالى بقراءة الكتاب العزيز، فقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وأمر تعالى بتدبر القرآن، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمر الله تعالى باتباع كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأمر سبحانه أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، كما في قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بكتاب الله، فإنه طريق الهداية، الكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعون تهتدوا. فمن هنا الكتاب العزيز هو مصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، الكتاب العزيز، وكذلك السنة النبوية. والكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهو الذي بين دفتي المصحف، نعرف له فضله. والقرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفات فضله. ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس كافة، وليس لطائفة دون طائفة، بل هو للعرب والعجم، للصغار والكبار، وللرجال والنساء، لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم وقاراتهم. الجميع مخاطب بهذا الكتاب العزيز. ومن خاصية هذا الكتاب العزيز أنه مشتمل على الأحكام الشرعية، شامل للوقائع. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن خاصية هذا الكتاب العزيز أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن خاصية هذا القرآن العزيز أنه منزل من عند الله، وإنه لتنزيل رب العالمين. وهنا أسأل: من يذكرنا بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ تكلمنا عليها قبل قليل. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، كتاب الله، أنه كتاب الله تعالى منزل غير مخلوق. تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. فضل الشيخ.
قال المصنف رحمه الله: أما السنة فإنها أقواله وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. تكلمنا قبل قليل عن الأقوال والأفعال، أقواله وأفعاله. من يأتي بحديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الله يبارك فيك، ما شاء الله، بارك الله، بارك الله فيك، تفضل. وكذلك من الأفعال أشرنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم طاف، سن ورد أنه طاف على بعيره صلى الله عليه وسلم. كذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 زوجات إلى 9، إلى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفعاله ما كان يفعلها على طريق العادة والجبلة، كونه يلبس الرداء والإزار في غير النسك، فهذا من الأفعال العادية. كذلك التقريرات، ذكرنا التقرير، من يمثل للتقرير من تقريراته صلى الله عليه وسلم. قال: من أقواله وأفعاله وتقريراته. قلنا لكم التقرير أحيانا يكون التقرير سنة وأحيانا يكون مباح. متى يكون التقرير سنة يا جابر؟ ها؟ متى يكون التقرير سنة؟ تقرير سنة. قلنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الدعاء وتذكرنا الدعاء، قوله: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فهذا لما سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يأتي بهذا الذكر، سأله قال فأخبره بهذا، قال: لقد رأيت 70 من الملائكة يبتدرونها، أو كما جاء في الحديث. نعم. متى يكون التقرير مباح؟ مثال. لا، ارفع يدك اللي يبغى يجاوب. ايوه، قراءة سورة الإخلاص. الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد كل في كل ركعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن هل يكون هذا الفعل سنة؟ لا، يكون هذا مباح عند جماهير العلماء. تفضل. قال المصنف رحمه الله: والأحكام الشرعية تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. الأحكام الشرعية إما أن تؤخذ من النص الواضح الذي لا يرد عليه احتمال، وهذا النص الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل. مثاله قول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لفظ الثلاثة أيام، لفظ الثلاثة، هل تحتمل أنها تكون 4 ولا لفظ الثلاثة؟ فهذا اللفظ نص واضح لا يحتمل هناك قول آخر، مفهوم؟ قال: إما أن يكون اللفظ واضح لا يحتمل احتمال آخر، أو يكون اللفظ ظاهر، أو يكون اللفظ ظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين، وهو في أحد المعنيين أرجح، وهو في أحد المعنيين أرجح، وهو في أحد المعنيين أرجح. مثال ذلك في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني يقول المصنف: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل عليه لفظ العموم اللفظي، مثلا في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاء هنا فاستعذ، وظاهرها أنها للتعقيب، فظاهر المعنى أن يقرأ القرآن أولا ثم يستعيذ، أليس كذلك؟ وهذا هو الظاهر. لكن ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة، يستعيذ قبل القراءة. فهنا يقول المصنف رحمه الله: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنى، تكون هناك ألفاظ وأدلة تبين المعنى. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معنى أنك تقرأ القرآن ثم تستعذ بالله؟ لا، هناك أدلة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم انضح فرجه، هل معنى يتوضأ ثم يروح يستنجي؟ لا، ارجع للأدلة الأخرى التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ. يقول: وتارة تفهم الأدلة ما دل على ذلك العموم اللفظي أو العموم المعنوي، وتارة تفهم من المنطوق، منطوق الأدلة. كذلك أقسام الألفاظ، ونختصر أقسام الألفاظ، منها ما يكون مجمل، والمراد بالمجمل الذي لا يعرف معناه أو يكون له معنيان لا نعرف المقصود منها. من أمثلة ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإن المراد بحقه هنا عند العلماء يحتاج إلى تفصيل، ما المراد بهذا الحق؟ يحتاج إلى أن ترجع إلى الأدلة الأخرى في السنة حتى تفهم هذا، ما نصاب الحبوب والثمار. وكذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فتحتاج إلى دليل آخر حتى تفهم هذا المجمل، حتى تفهم هذا المجمل. لعلنا نختصر في هذا، وبقية الكلام في هذه المسائل نكتفي بما حصل من كلام، ونسأل في باقي درس. سبق معنا ذكرنا أن الواجب ينقسم إلى قسمين، الواجب ينقسم إلى قسمين. ها؟ لا، يكون فرض إيش؟ فرض إيش؟ فرض عين وفرض كفاية. ها، فرض عين مثل ماذا؟ لا، نبغى ننوع في الأسئلة. ها؟ يعني الواجبات على كل شخص بعينه مثل إيش؟ كالصلوات، الصلوات الخمس، الزكاة لمن عنده استطاعة في المال، يعطى الأخ. نعم، كذلك ذكرنا من المسائل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما مثاله؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلا، فين الفقهاء؟ ها؟ أحسنت. لا يتم الإنسان يتوضأ إلا بأن يفعل إيش؟ يروح فين يتوضأ؟ يروح الحمام ويتوضأ، لازم يروح الحمام يتوضأ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمعنى ذهابه للحمام للوضوء واجب، صلاة الجماعة واجبة على البالغ العاقل، لا يمكن أن تذهب للصلاة إلا بأن تذهب إلى المسجد. بر الوالدين واجب، لا يمكن أن تقوم به إلا أن تذهب إلى الوالدين، لكن لا انتهت الجوائز. القاعدة الأخرى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما معنى ذلك؟
ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. من يعطينا مثال؟ ها الصغير ذاك، ها يلا ها شيخ حد يجيب مثل الحج. أحسنت ما شاء الله، سجله جائزة بعدين، هذا يستحق. الحج مثلا يجب على من؟ على المستطيع. إنسان غير مستطيع هنقول يجب عليك أن تذهب تستدين حتى يجب عليك الحج وتكون مستطيع؟ لا. النصاب، نصاب الزكاة، إذا كان المال الذي معك لا يبلغ نصابا هنقول لك يجب عليك أن تعمل حتى توفر مال ويبلغ نصاب وتجب عليك الزكاة؟ لا. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ما مثاله؟ السواك. السواك سنة، لا يمكن أن تطبق هذه السنة إلا بأن تذهب وتشتري عود السواك، إلا وأن تشتري السواك. أحسنتم، نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأخ الصغير، هذا الصغير ذاك، أيوة جائزة. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وهذه مذاكرة، مذاكرة، لأن هذه المسائل الأصول تحتاج إلى وقت وإلى شيء من البسط، لكن هذه من باب المذاكرة والفائدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الليلة في شرح هذه الرسالة اللطيفة، وهو شرح إجمالي مختصر لأن البسط في هذا يحتاج إلى وقت. وقد سبق معنا في يوم أمس وأن تكلمنا وعرفنا أصول الفقه، وذكرنا أن الأصول في اللغة، ما معنى الأصل في اللغة؟ له عدة معاني. ها يا زبير اسمعي، ما الأصل في اللغة؟ ما يبنى، ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك يقال أصل الجدار، وهو ما يسمى بالأساس، يسمى بالمادة عند أهل البناء. هذا أصول الفقه. وعلم أصول الفقه، علم الأصول كعلم، علم يبحث في أدلة في الفقه الإجمالية ولا التفصيلية. أصول الفقه، أصول الفقه أدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وذكرنا أن الأدلة الإجمالية كقولهم الأمر للوجوب وقولهم النهي للتحريم، يعني في الأصل، وكيفية الاستفادة منها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ. وحال المستفيد، من هو الذي يستفيد من الأدلة الإجمالية ويستنبط الأحكام؟ هل هو أي أحد؟ لا، هو المجتهد الذي يستفيد الأحكام بنفسه ويستنبط الأحكام. هذا بالنسبة لعلم أصول الفقه، هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا بالنسبة لعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية، والفقه أما في الفقه، الفقه ما تعرف في اللغة ذكرناها الفهم، الفقه في اللغة الفهم، واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أي يفهم قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه ما تقول أي ما نفهم ما تقول. ولهذا الفقه هو فهم علم الكتاب والسنة، الفقه هو فهم علم الكتاب والسنة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ نبغى أكثر من واحد يشارك. ها، الواجب، محرم، المستحب، المكروه، المندوب أو المستحب، نعم المباح، ذكرت المباح، الواجب وضده المحرم، المسنون ضده المكروه، والمباح. هذا مختصر ما أشرنا إليه في يوم أمس، وما ذكرنا المقدمة، المقدمة التي للرسالة، لأن نحن هنا نركز أكثر على مسائل ما يتعلق بأصول الفقه. نعم، تفضل الشيخ من قوله وينقسم الواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
والأذان، نعم أيوه. أكمل.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، أكمل.
وبه نعلم أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. لا فرض عين وفرض كفاية. أولا، سبق معنا في يوم أمس وأن ذكرنا تعريف الواجب، فما تعريف الواجب؟ أحسنت، ما يثاب فاعله ويعاقب أو ويستحق العقاب. في تعريف آخر: ويستحق العقاب تاركه. المصنف قال: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأفضل أن يقال: ويستحق العقاب تاركه، لأنه قد إذا فعل الإنسان الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. وكذلك إذا ترك الواجب الذي لا يخرج به من دائرة الإسلام، فقال الشيخ ويستحق العقاب تاركه. وبعض العلماء قال ما يثاب فاعله امتثالا، إذا فعل هذا الواجب امتثالا لأمر الله فإنه يثاب على ذلك، أما لو فعله رياء أو سمعة فإنه لا يثاب على ذلك. كذلك بعض العلماء ذكر قيدا آخر في قوله ويعاقب تاركه قصدا، ويعاقب تاركه قصدا. ما معنى ذلك؟ إنسان مثلا في الحج الواجب على المحرم أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، لكن هذا نسي ولبس المخيط نسيانا، الواجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، لكن هذا نسي نسيانا، فهل يعاقب على ذلك وهو نسيان؟ لا، لا يعاقب ما دام نسيانا أو جهلا فلا يعاقب. فبعض العلماء أضاف قال ويعاقب تاركه قصدا، إذا ترك الواجب قصدا. قال المصنف رحمه الله وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. ينقسم الواجب إلى قسمين، القسم الأول ما يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، بالغ أي غير صغير، لأن الصغير غير مكلف دون البلوغ، رفع القلم عن 3 من الصغير حتى يكبر. عاقل المجنون غير مكلف، والمجنون حتى يفيق من جنونه، والعقل مناط التكليف، وهو الذي فرض عين الذي يطالب به كل مكلف بعينه. ولهذا قال الإمام أحمد ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه، فهذا تعلمه فرض عين، هذا في العلم. وكذلك الواجبات، من الواجبات ما هي فرض عين، يلزم كل واحد من الناس أن يعمل هذا الواجب بحيث لا يجوز تركه. افهم الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يجب كل شخص أن يفعله ولا يجوز له تركه اعتمادا على فعل الآخرين له، تقول خلاص الجماعة ذولا في جماعة يصلون في المسجد أنا ما أصلي، لا، هل هذا صحيح؟ لا، يجب على المسلم البالغ العاقل القادر بدون الذي ليس له عذر أن يصلي في المسجد. ومن أمثلة ذلك الصلوات الخمس يطالب بها الجميع، يجب أن يصلوا الصلوات الخمس إلا من له عذر، من له عذر فإنه لا يطالب به. مثل المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات الخمس في حال الحيض، ولا يعني هذا أن الصلوات الخمس ليست بفرض عين، لا، قد يكون الفعل الواحد فرض عين في مدة، وكذلك يكون فرض كفاية في مدة، كما أن الحائض في أحوال المرأة يكون عليها الصلاة واجبة في ذلك الوقت، وأحيانا لا يجوز لها أن تصلي وهي المرأة التي في حال الحيض. وكذلك العلم، طلب العلم قد يكون فرض عين في أحوال وقد يكون من فروض الكفايات، وهذا الأصل أن طلب العلم والتوسع في العلوم من فروض الكفايات، لكن إذا كان في البلد شخص متأهل للعلم وهو المرجع للناس والناس بحاجة إلى من يفقههم في الدين وإلى من يقسم لهم التركات وإلى من يقوم بهذا الواجب، فقد يكون في حقه واجبا طلب العلم. إذن من العلوم ما يكون فرض عين، عبادات تكون فرض عين على الناس، ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته. يجب أن تتعلم العقيدة وجوبا، هذا فرض عين. طلب العلم فريضة على كل مسلم لئلا تقع في الشرك، لئلا تقع في الشرك. قال المصنف رحمه الله: وإلى فرض كفاية. وإلى فرض كفاية، أولا فرض عين، يعني يجب على الجميع، كل مسلم مكلف، كل مكلف بالغ عاقل. وإلى فرض كفاية، ما تعريف فرض الكفاية؟ يقول: إذا فعله بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. التعريف هل هو كامل ولا فيه نقص؟ فيه نقص، ما هو التكملة؟ إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما لو قام به البعض ولم يقوم بالكفاية فإنه يبقى الإثم. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. مثال ذلك، المصنف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة كتعلم العلوم والصناعات النافعة وكذلك الهندسة. هل يجب كل الأمة تتعلم الهندسة؟ لا. هل يجب كل الأمة أن تتعلم الطب؟ لا. هل يجب كل الناس أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا يختلف. الأصل أنه من باب فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن إذا قصر الناس كلهم في هذا الأمر يأثم بذلك. كذلك تغسيل الميت، هل يجب كل الناس يغسلوا الميت ولا يكفي؟ ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا فيما يتعلق بقول المصنف: وإلى فرض كفاية. وإلى فرض، إلى فرض كفاية. قال: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. أي هذه الأحكام الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، ليست على رتبة واحدة، فبعضها أوجب من بعض. ما هو أعظم الواجبات؟ التوحيد. أعظم الواجبات التوحيد، توحيد الله عز وجل. أول واجب على العبيد إفراد رب العرش بالتوحيد، فهو أعظم الواجبات. وأعظم المنهيات ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. فالواجبات تتفاوت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. في الحديث الآخر: اجتنبوا السبع الموبقات. وهكذا بني الإسلام على خمس. فالواجبات تتفاوت، فالواجبات تتفاوت، وكذلك المحرمات تتفاوت. هناك من باب الفائدة الواجبات، من الواجبات ما يكون معين، الواجب فيه يكون معينا، ومنه ما يكون الواجب مخيرا. كيف معين؟ يكون الواجب معين على الشخص بعينه، كما أشرنا إليكم في فرض العين. فمثلا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل هذا يفهم منه على أنه إذا شهده بعض الناس في القرية يصومون والبقية يجلسون؟ لا، كل من شهد الشهر وأدرك الشهر وهو في كامل عقله وهو بالغ فإنه يجب عليه الصوم، هذا واجب معين. ومن الواجبات ما يكون الواجب مخيرا، فيه تخيير، مثلا كفارة اليمين، فكفارته إطعام في تخير وفي ترتيب كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تم هذه تخير ولا لا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذا تخير واجب معين واجب في تخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكذلك فدية الأذى، إذا من لبس المخيط في حال الإحرام أو غطى رأسه أو نحو ذلك من المحذورات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على سبيل التخيير. كذلك الواجبات منها ما يكون الواجب مضيق ومنها ما يكون الواجب موسع. مثلا رمضان، صيام رمضان، هل صيام رمضان الشهر واجبه موسع ولا مضيق في شهر في أيام محدودة؟ في شهر محدود مضيق، لكن القضاء يكون موسع إلى شعبان آخر يوم من شعبان. لكن الصلاة وقتها موسع من أول الوقت إلى آخر الوقت، لكن الأفضل أن تؤدى في أول الوقت. كذلك من الواجبات ما يكون تقديره من الشارع محددا، كالصلوات 5 محددة، كل صلاة كم ركعة كذا من الركعات. كذلك الزكاة، الأنصبة محددة. ومنه ما يكون غير محدد كالإنفاق في سبيل الله، أحيانا يكون الإنفاق في سبيل الله واجبا، يكون الإنفاق واجب بغير تحديد إذا كان هناك مجاعة وأزمة بين الناس وحاجة إلى الطعام وأنت موسع أعطاك الله من الخير، فقد يكون في حقك واجبا في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه الأحكام 5 تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. ما كانت مصلحته راجحة أو خالصة أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. انتبه معنا، يعني إذا نظر الإنسان إلى أحكام الشريعة وجد أنها تحقق مصالح الخلق. ولهذا يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاءت به الشريعة ما كان مصلحته خالصة كله مصلحة أو راجحة، المصلحة فيه راجحة أمر به الشارع، وما نهى عنه الشارع ففعله مفسد للعباد. ما نهى عن شيء إلا لما فيه مفسدة وما فيه مضرة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمعروف ما يعود بالخير والصلاح على الخلق، والمنكر ما يعود بالشر. فهذا مما يجب أن يعلم كذلك أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح، جاءت بتحقيق المصالح وجاءت برد المفاسد، وجاءت برد المفاسد. فما كانت مصلحته راجحة، ما كانت مصلحته راجحة فإن الشريعة الإسلامية أمرت به، وما كان يترتب عليه مفسدة إذا فعل هذا الشيء
ففيه مفسدة، فالشريعة الإسلامية قد نهت عن ذلك. وهنا أمر قد يختلف حكمه باختلاف القرائن، فمرة كما قلنا لكم يكون أحد الأفعال واجبا في حال ويكون محرما في حال، مثل الصلاة للمرأة في حال الطهر فهذا فرض عين، وفي حال الحيض حرام، تأثم المرأة إن صلت وهي حائض أو نفساء. ولذلك لا يصح أن نحكم على التصور الذهني للأفعال، وإنما نحكم على الأفعال الموجودة في الخارج بحسب ما يحيط به من القرائن. ولا بد أن نلاحظ أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال وعلى فهم هذه الأفعال والحال، حال الإنسان في حال الفعل. فمثلا ما يتعلق بالذوات، الذوات لا حكم لها. مثاله لو سئلنا ما حكم هذا العمود، فإننا نقول العمود ذات لا يحكم عليه، إنما الحكم للأفعال. إذا سئل ما حكم زخرفته، ما حكم كسوته، ما حكم كذا، هنا يأتي الحكم على هذا الفعل وعلى هذا الشيء. فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، أمر إيجاب أو استحباب. مثلا الحث على إقامة صلاة العيد، هذا أمر به الشارع. اختلف العلماء في صلاة العيد، هل هي واجبة، هل هي فرض كفاية، هل هي مستحبة. فهذا فيه مصالح، اجتماع الناس فيه خير عظيم، صلاة الاستسقاء فيها خير عظيم، فيها مصالح راجحة. فإما أن يأمر الشارع بهذا الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، إما أن يكون الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال المصنف رحمه الله: وما كان مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. مثلا الخمر، الخمر نهى عنه الشارع لأن مفسدته متحققة وخالصة. كان في أول الأمر، تعرفون الآيات في تحريم الخمر جاءت متدرجة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاءت الآية الأخيرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء النهي عن الخمر لما فيه من مفسدة خالصة. وقد تكون المفسدة راجحة فينهى عنها الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة. مثلا النهي عن الحديث بعد العشاء، قد يكون النهي ليس للتحريم كما هو هنا، النهي للكراهة. لماذا النهي للكراهة؟ لأن فيه المفسدة راجحة. في الغالب أن الحديث بعد العشاء قد يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر والسهر والكلام فيما لا ينفع، فما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وهذا مما ينبغي أن يعلم وأن يفهم. قال المؤلف مصنف رحمه الله: أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، أو إلى الشر فتلحق بالمنهيات. المباحات المباح، المباح كما قلنا ما أذن الشارع في فعله أو تركه، ما أذن الشارع في فعله أو تركه. هذا المباح أحيانا يكون مما يكسب فيه الإنسان الأجر ويكسب الإنسان فيه الخير، تبه معنا. فإذا فعل الإنسان هذا المباح، مثال ذلك النوم، إذا قصد الإنسان بالنوم أن يتقوى به على طاعة الله، انقلب حكمه من الإباحة إلى الندب والاستحباب. الرياضة إذا كان يجري ويأخذ رياضة يتقوى بذلك على طاعة الله، ينوي بهذه النية، انقلب إلى أجر إلى الاستحباب. وكذلك قد ينتقل إلى الوجوب، وقد ينتقل إلى الوجوب. وكذلك الأكل، إذا نوى الإنسان بأكله التقوي على طاعة الله وعلى مرضاة الله فإنه يكون وسيلة لتقوى الله، ويكون وسيلة على طاعة الله، وعونا على فعل الواجبات. وكذلك النوم إذا نوى التقوي به على طاعة الله. فالمباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله كان له بذلك أجر. فهذا أصل كبير، قال المصنف: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما معنى ذلك؟ فوسائل لها حكم أصلي في الشريعة بحيث تأخذ حكمها، ولا نحكم عليها بحكم المقصد، بحكم المقصد. مثال ذلك لو قال قائل: التكسب للمال مباح، والربا وسيلة إلى اكتساب المال، فيكون الربا مباحا. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا لا يصح، لأن هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة. إذا كان هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة فإنه لا يصح أن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا تنطبق عليها القاعدة، لأن هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لها حكم في الشريعة في ذاتها. أما الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنه ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدى به، باعتبار ما تؤدى به. ومن ذلك قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا معنا، هذه القواعد مهمة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فوسيلة، الوسيلة التي تؤدي إلى فعل الواجب تكون واجبة. ويشترط في هذا أن يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك. مثال ذلك: الزكاة واجبة، ولا نتمكن من فعل الزكاة إلا بأن تذهب إلى البنك وتخرج مالك من البنك لكي تعطي الفقير، فيكون في هذه الحالة ذهابك إلى البنك لإخراج المال واجبا في هذه الحالة، يكون ذهابك واجبا في هذه الحالة. كذلك برك بالوالدين، إذا كان في مكان آخر ليسوا عندك فذهابك إليهما واجب ومشيك إليهما واجب، أليس كذلك؟ فهذا هو المراد. لكن بعكس هذه القاعدة يقول العلماء: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا إنسان ليس عنده استطاعة للحج، الحج يجب على من؟
على المستطيع، هل نقول يجب عليه أن يذهب يستدين حتى يجب عليه الحج ويكون مستطيعا؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فليس فإنه واجب. مثال آخر، إنسان عنده نصاب تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، إذا كان هذا المال لم يبلغ نصابا هل نقول يذهب ويستدين أو يذهب يشتغل ويتكسب حتى يبلغ المال نصابا ويزكي؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، لا تتم أن تصلي الجماعة إلا بأن تذهب وتمشي إلى المسجد، فيجب عليك أن تذهب للمسجد، مفهوم؟ وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثال ذلك، أنت لا تقوم لصلاة الليل إلا إذا وضعت منبها يوقظك بصلاة الليل، ما حكم الآن وضع المنبه؟ مسنون أم مسنون؟ مسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السواك سنة ولا مو سنة؟ سنة، كونك تذهب وتشتري مع صاحب السواك لا يتم لك أن تملك السواك إلا بأن تشتري السواك، شراؤك للسواك سنة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. واضح هذه القاعدة؟ كذلك ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. قال المصنف رحمه الله: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، أي المراد بهذا أن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرما، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرما. مثال ذلك، إنسان أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج، يريد أن يتزوج امرأة فلان من الناس، وهذا الشخص عنده بنتان، إحداهما قد رضعت من أمك والأخرى لم ترضع من أمك، لكنكم جهلتم من هي يعني الراضعة التي رضعت من أمك. قال أهل العلم: فحينئذ لا تتحقق من اجتناب الحرام إلا باجتناب الأخرى، اجتناب الجميع، جميع البنات، أولئك البنات، لأنها قد يكون الزواج من أخته التي رضعت من أمه. فهذا بالنسبة أن ما يتوقف عليه الحرام فهو حرام، فهو حرام. وكذلك وسائل المكروه مكروهة، وسائل المكروه مكروهة، يعني الوسائل المؤدية إلى الأمور المكروهة تأخذ حكمها في الكراهة، تأخذ حكمها في الكراهة. مثلا إذا كان الذهاب إلى أماكن التجمعات بعد العشاء للسهر وللقي والقال والكلام الذي لا ينفع، ذكرنا أن الكلام بعد العشاء مكروه، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالذهاب إلى أماكن مثل هذه الأماكن مكروه، والسعي إليها مكروه. إذن أخذنا الخلاصة كما أشرنا أن الأحكام التكليفية الخمسة هي، ما هي الأحكام التكليفية؟ من يعيدها لنا؟ نبغى آخرين. نعم، ها، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المحرم، المسنون، المكروه المباح أو المستحب كالذكر.
هذه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم فضل الشيخ اقرأ الأدلة التي يستمد منها الفقه.
وقال رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس والصحيح،
ويدل عليها القياس الصحيح
لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
أحسنت، جزاك الله خير. الآن المصنف رحمه الله يبين لنا الأدلة التي يستمد منها الفقه، فقال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وهما أصلان. ما المراد بالكتاب؟ القرآن الكريم. وما المراد بالسنة؟ سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة قوله الأدلة. الأدلة ما ورد الشرع بجعله مرجعا يرجع إليه في استنباط الأحكام. الأدلة والدليل هو المرشد إلى المطلوب. المرشد إلى المطلوب. والأدلة التي تبحث في أصول الفقه، هل هي الأدلة الإجمالية أم الأدلة التفصيلية في أصول الفقه؟ الإجمالية. وفي الفقه نبحث في الأدلة التفصيلية. أما تفاصيل الأدلة في المسائل الفرعية فهذه تبحث في كتب الفقه، تبحث في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله: والكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. يبنى على الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. وتطلق السنة على الدليل، وتطلق السنة على الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من يمثل لنا بحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قول، نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من قول أو فعل. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني حديث الأفعال: كان عندما بدأ في الطواف ذهب توضأ ثم طاف، هذا من الفعل. كان إذا سجد يضع كفيه ويرفع مرفقيه، نعم. وهكذا في التقرير. التقرير منه ما قد يكون سنة، ومنه ما قد يكون مباحا، وهذه مسألة انتبهوا لها. التقرير منه ما يكون سنة، ومنه ما قد يكون مباحا. فمن ذلك إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وبين فضله كان سنة، مثل عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكان يدعو، فكان يدعو بدعاء أعوذ بالله العظيم وجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، لا دعاء آخر، اللهم إني أسألك، يعني في دعاء من الأدعية. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن هذا الدعاء فأخبره الصحابي بذلك، قال لقد رأيت 70 من الملائكة يبتدرونها. ها شيخ علي، الاستفتاء لا، في دعاء آخر، أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك الكريم، في حديث آخر، أما إذا تذكرناه نأتكم إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على هذا الدعاء وبين له فضله بأن 70 من الملائكة يبتدرون هذا الدعاء. فقال العلماء إذا أقر هذا الفعل وبين فضله كان سنة هذا التقرير، ومنه ما قد يكون مباحا، منه ما قد يكون مباحا. مثال ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي كان إذا صلى الصلاة وقرأ السورة من القرآن في كل ركعة يختم بقول هو الله أحد، قال سأله لماذا تفعل هذا، قال إنها صفة الله، فقال النبي وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروها أن الله يحبه. يقول جمهور العلماء إن قراءة الإخلاص بعد كل في كل ركعة بعد كل سورة هذا ليس بمستحب، لكن من باب الإباحة مباح. وكذلك أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مباح، أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله من قول أو فعل أو تقرير والإجماع والقياس الصحيح. إذا جاء طالب العلم أو العالم لكي يبحث في الأدلة يبدأ بالكتاب والسنة، ينظر في الأدلة الكتاب والسنة، هل ورد في هذا الشيء في هذه المسألة، هل ورد نص في هذا الحكم؟ فإن وجد نص من الكتاب والسنة يعمل به مباشرة. وهناك عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة قيمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، يعني نصوص الكتاب والسنة ما عنده دراية بالنصوص قل أن تعوزه، يعني يحتاج إلى غيرها، يعني يستطيع أن يستنبط من هذه النصوص سواء من نصوص الكتاب أو السنة، قل أن يحتاج إلى غيره، قل أن يحتاج إلى غيرها. ولهذا يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كتاب السنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولهذا الله تعالى يأمر العباد أن يتدبروا في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، الإجماع والقياس الصحيح. كذلك الإجماع، ما تعريف الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والاجتماع كما يقول المصنف رحمه الله مستند إلى الكتاب والسنة. وكذلك القياس الصحيح، ما هو القياس الصحيح؟ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما والإجماع والقياس مستندان إلى الكتاب والسنة. ذكرت لكم بالأمس أن القياس موجود في حتى في عصر الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القياس. حد يذكرنا بدليل من أدلة القياس؟ قصة المرأة التي سألت الرسول أنها ماتت وأمها عليها صيام، هل يجب عليها أن تقضي عنها؟ قال لها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالقضاء. وكذلك ذكرنا لكم من أدلة القياس الذي ولد له ولد وكان أسود وهو أبيض، فوقع في نفسه شيء من هذا الولد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندك إبل؟ قال نعم. قال أفيها أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فاستدل هنا له بالقياس، كان ممكن يعطيه الحكم مباشرة، يقول نعم يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين قضاء عنه، لكن جعل لها القياس. قال وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، يعني أن الكتاب والسنة هما أصل الإجماع والقياس. فالإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل، والقياس لابد أن يكون له أصل ثابت بالدليل، ولا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا إلا بالدليل. فمن أراد أن يثبت حكما شرعيا بدون دليل فإنا نرد قوله ولا نلتفت إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله وأكثر الأدلة المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. ما هي الأدلة الأربعة التي ذكرناها؟ التي ذكرناها الآن الأدلة الأربعة الأدلة الأربعة الآن ترى نبغى نبدأ بالجواز، نبغى نبدأ الآن. ما هي الأدلة الأربعة؟ شيخ كتاب السنة والإجماع والقياس. أعطى الأخ الجائزة. من يعرف لنا الإجماع؟ بعدنا على حكم شرعي ممتاز ما شاء الله، عندنا فقهاء ما شاء الله. والقياس لعلة جامعة بينهما ما شاء الله. الله يرحم شيخنا الشيخ أحمد، كان يشجع الطلاب وإذا أجاب الطلب قال ما شاء الله فقهاء ما شاء الله. أقول ما شاء الله فقهاء. فهنا الأدلة. قال الشيخ رحمه الله وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. يعني معظم الفقه أو أكثر الفقه تجتمع فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس لما فيه من المنافع والمصالح. الشريعة جاءت بما فيه المصالح والمنافع والخير للأمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإن كانت والمصالح والمنافع إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، إن كانت منهيا عنها. والقليل يقول الشيخ السعدي والقليل من الأحكام التي يتنازع فيها الفقهاء أو العلماء. لهذا لا يصح أن يقال أن أكثر الفقه مختلف فيها والمسائل مختلف فيها، لا، القليل من الأحكام التي يتنازع فيها. وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أقربهم إلى الصواب من العلماء من رد المسائل المتنازع فيها إلى هذه الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا
يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والأئمة الإمام الشافعي ومالك وغيرهم كلهم يؤكدون على هذا. يقول الإمام الشافعي لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا. ويقول بعض أهل العلم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل فيجب اتباع الدليل، وإذا جاء الدليل فعلى العين والرأس، يعني أكثر أقربهم للصواب من أهل العلم عند التنازع في المسائل من رد هذا الاختلاف والتنازع إلى الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. فمثلا البيع حكمه الجواز، الدليل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، دليل السنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الإجماع أجمع علماء الأمة في عصور متطاولة على جواز البيع وحله، القياس الصحيح والاعتبار بقياسه على بقية المعاملات المالية التي وردت الشريعة الإسلامية بحلها، والقليل من المسائل التي يحصل فيها الاختلاف بين الفقهاء، ولا معظم الخلاف معظم المسائل متفق عليها. فهم يقولون أن الإنسان يقوم يصلي يقرأ الفاتحة يركع ويسجد ويجلس بين السجدتين إلى غير ذلك، إنما يقع الاختلاف في بعض المسائل، مثلا هل التسبيح في الركوع من الواجبات أو من المستحبات، وهكذا هل الجلوس التشهد الأول من الواجبات أو من المسنونات، خلاف في مسائل، وأقربهم من رد الخلاف إلى الدليل. نعم تقرأ يا شيخ لبعده.
وقال رحمه الله تعالى أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
أحسنت، جزاك الله خير. الدليل الأول الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ كما قلنا الكتاب القرآن الكريم. القرآن الكريم قال المصنف كلام رب العالمين. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا وصف للقرآن، بلسان عربي مبين وصف للقرآن الكريم. وزاد بعض العلماء المجموع بين دفتي المصحف. فالقرآن كلام الله، هذه عقيدة، عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسرى عليه بليل فيصبح الناس وليس في الصدور شيء منه وليس في السطور شيء، وإليه يعود. فهو كلام الله منزل غير مخلوق، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فهو منزل غير مخلوق. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى فلما كلمه ربه، فالقرآن كلام الله جل وعلا. قال المصنف كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه في مصالح دينهم ودنياهم، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن مقتضى كونه هدى أن نأخذ بأحكامه، وقد أمر الله تعالى بقراءة الكتاب العزيز، فقال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وأمر تعالى بتدبر القرآن، فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمر الله تعالى باتباع كتابه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأمر سبحانه أن يوجد في الأمة من يحفظ القرآن، كما في قوله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بكتاب الله، فإنه طريق الهداية الكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعون تهتدوا. فمن هنا الكتاب العزيز هو مصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، الكتاب العزيز، وكذلك السنة النبوية. والكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهو الذي بين دفتي المصحف، نعرف له فضله. والقرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفات فضله، ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس كافة، وليس لطائفة دون طائفة، بل هو للعرب والعجم، للصغار والكبار، وللرجال والنساء، لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم وقاراتهم، الجميع مخاطب بهذا الكتاب العزيز. ومن خاصية هذا الكتاب العزيز أنه مشتمل على الأحكام الشرعية، شامل للوقائع. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن خاصية هذا الكتاب العزيز أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن خاصية هذا القرآن العزيز أنه منزل من عند الله، وإنه لتنزيل رب العالمين. وهنا نسأل من يذكرنا بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ تكلمنا عليها قبل قليل. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، كتاب الله، أنه كتاب الله تعالى منزل غير مخلوق. تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله: أما السنة فإنها أقواله وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. تكلمنا قبل قليل عن الأقوال والأفعال، أقواله وأفعاله. من يأتي بحديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله يبارك فيك، ما شاء الله، بارك الله، بارك الله فيك، تفضل.
وكذلك من الأفعال أشرنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم،
توضأ ثم طاف، سن ورد أنه طاف على بعيره صلى الله عليه وسلم. كذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 زوجات إلى 9، إلى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفعاله ما كان يفعلها على طريق العادة والجبلة، كونه يلبس الرداء والإزار في غير النسك، فهذا من الأفعال العادية. كذلك التقريرات، ذكرنا التقرير، من يمثل للتقرير من تقريراته صلى الله عليه وسلم. قال: من أقواله وأفعاله وتقريراته. قلنا لكم التقرير أحيانا يكون التقرير سنة، وأحيانا يكون مباح. متى يكون التقرير سنة يا جابر؟ متى يكون التقرير سنة؟ تقرير السنة. قلنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الدعاء، وتذكرنا الدعاء، قوله: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فهذا لما سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يأتي بهذا الذكر، سأله قال فأخبره بهذا، قال: لقد رأيت 70 من الملائكة يبتدرونها، أو كما جاء في الحديث. نعم، متى يكون التقرير مباح؟ مثال، لا ارفع يدك اللي يبغى يجاوب. ايوه، قراءة سورة الإخلاص، الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد في كل ركعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن هل يكون هذا الفعل سنة؟ لا، يكون هذا مباح عند جماهير العلماء. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: والأحكام الشرعية
تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. الأحكام الشرعية إما أن تؤخذ من النص الواضح الذي لا يرد عليه احتمال، وهذا النص الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، مثاله قول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لفظ 3 أيام، لفظ 3 هل تحتمل أنها تكون 4 ولا لفظ 3 ثلاثة؟ فهذا اللفظ نص واضح لا يحتمل هناك قول آخر، مفهوم؟ قال: إما أن يكون اللفظ واضح لا يحتمل احتمال آخر، أو يكون اللفظ ظاهر، أو يكون اللفظ ظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين، وهو في أحد المعنيين أرجح، وهو في أحد المعنيين أرجح، وهو في أحد المعنيين أرجح. مثال ذلك في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني يقول المصنف: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل عليه لفظ العموم اللفظي. مثلا في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الفاء هنا فاستعذ ظاهرها أنها للتعقيب، فظاهر المعنى أن يقرأ القرآن أولا ثم يستعيد، أليس كذلك؟ وهذا هو الظاهر. لكن ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد قبل القراءة، يستعيد قبل القراءة. فهنا يقول المصنف رحمه الله: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنى، تكون هناك ألفاظ وأدلة تبين المعنى. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معنى أنك تقرأ القرآن ثم تستعذ بالله؟ لا، هناك أدلة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم انضح فرجا، هل معنى يتوضأ ثم يروح يستنجي؟ لا، ارجع للأدلة الأخرى التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ. يقول: وتارة تفهم الأدلة ما دل على ذلك العموم اللفظي أو العموم المعنوي، وتارة تفهم من المنطوق، منطوق الأدلة. كذلك أقسام الألفاظ، ونختصر أقسام الألفاظ، منها ما يكون مجمل، والمراد بالمجمل الذي لا يعرف معناه أو يكون له معنيان لا نعرف المقصود منها. من أمثلة ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن المراد بحقه هنا عند العلماء يحتاج إلى تفصيل، ما المراد بهذا الحق؟ يحتاج إلى أن ترجع إلى الأدلة الأخرى في السنة حتى تفهم هذا، ما نصاب الحبوب والثمار. وكذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فتحتاج إلى دليل آخر حتى تفهم هذا المجمل، حتى تفهم هذا المجمل. لعلنا نختصر في هذا، وبقية الكلام في هذه المسائل نكتفي بما حصل من كلام، ونسأل في باقي درس. سبق معنا ذكرنا أن الواجب ينقسم إلى قسمين، الواجب ينقسم إلى قسمين. ها؟ لا، يكون فرض إيش؟ فرض إيش؟
فرض عين وفرض كفاية. ها فرض عين مثل ماذا؟ لا نبغى ننوع في الأسئلة. ها يعني الواجبات على كل شخص بعينه مثل إيش؟ كالصلوات، الصلوات الخمس، الزكاة لمن عنده استطاعة في المال يعطى الأخ. نعم كذلك ذكرنا من المسائل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما مثاله؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلا فين الفقهاء؟ ها أحسنت. لا يتم الإنسان يتوضأ إلا بأن يفعل إيش؟ يروح فين يتوضأ؟ يروح الحمام ويتوضأ. لازم يروح الحمام يتوضأ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمعنى ذهابه للحمام وللوضوء واجب. صلاة الجماعة واجبة على البالغ العاقل. لا يمكن أن تذهب للصلاة إلا بأن تذهب إلى المسجد. بر الوالدين واجب، لا يمكن أن تقوم به إلا أن تذهب إلى الوالدين. لكن لا انتهت الجوائز. القاعدة الأخرى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما معنى ذلك؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. من يعطينا مثال؟ ها الصغير ذاك. ها يلا ها شيخ حد يجيب مثل الحج. أحسنت ما شاء الله، سجله جائزة بعدين، هذا يستحق. الحج مثلا يجب على من؟ على المستطيع. إنسان غير مستطيع هنقول يجب عليك أن تذهب تستدين حتى يجب عليك الحج وتكون مستطيع؟ لا. النصاب، نصاب الزكاة، إذا كان المال الذي معك لا يبلغ نصابا هنقول لك يجب عليك أن تعمل حتى توفر مال ويبلغ نصاب وتجب عليك الزكاة؟ لا. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ما مثاله؟ السواك. السواك سنة، لا يمكن أن تطبق هذه السنة إلا بأن تذهب وتشتري عود السواك، إلا وأن تشتري السواك. أحسنتم. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأخ الصغير، هذا الصغير ذاك. أيوة جائزة. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وهذه مذاكرة، مذاكرة، لأن هذه المسائل الأصول تحتاج إلى وقت وإلى شيء من البسط، لكن هذه من باب المذاكرة والفائدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.